ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. في الدرس الماضي كنا بدأنا في أحكام الجهاد، وتقدم أن الجهاد هو القتال لإعلاء أو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمه وأنه فرض كفاية، هذا من حيث العموم. تقدم الدليل على أنه فرض، والدليل أيضا على أنه على الكفاية، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وعند بعض السلف أنه فرض عين، تقدم أن الصواب أنه فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا وهو مقيم وبعض الصحابة بالمدينة، وقال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقدم أيضا شروط من يجب عليه الجهاد، وهو أن يكون ذكرا بالغا عاقلا صحيحا في بدنه قادرا في ماله. وتقدم أيضا إذن الوالدين، وأن إذن الوالدين أنه شرط ما دام أن الجهاد لم يتعين. وتقدم ما أفضل العبادات البدنية، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن أفضل العبادات البدنية هو الجهاد، وذكرنا كلام الأئمة رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: ويسن الرباط. تقدم لنا أيضا تعريف الرباط، وأن الرباط هو لزوم موضع المخافة من بلاد المسلمين، لزوم موضع المخافة من بلاد المسلمين، وذلك مثل ما يكون على الحدود الإسلامية بين أهل الإسلام وأعدائهم من أهل الكفر، فلزوم هذه المواضع للحراسة هذا فيه فضل عظيم وأجر كبير، ويدل لذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خرجاه في الصحيحين. قال: وهو لزوم الثغر. الثغر هو موضع المخافة للجهاد، وأقله ساعة، وتمامه 40 يوما. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: أقله ساعة، وليس هذا على سبيل التحديد، وإنما ما يكون به المسلم مرابطا، فإذا رابط أي وقت في هذا المكان وحرس فيه فإنه ينال شرف الرباط في سبيل الله عز وجل. لكن لا يحصل له الأجر المرتب الذي ورد في حديث سهل كما في صحيح البخاري وغيره: رباط يوم في سبيل الله، إلا إذا رابط يوما تاما أو رابط ليلة تامة. لكن إن رابط أقل من ذلك فإنه يحصل له شرف الرباط ويؤجر على ذلك، ويكون مرابطا، لكن لا يحصل له تمام هذا الأجر العظيم إلا برباط يوم كامل أو ليلة كاملة فأكثر. وقول المؤلف رحمه الله أقله ساعة، يعني أن الرباط ليس له حد بالنسبة لأقله، المهم تحديده بساعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، المراد بذلك ما يكون به مرابطا، ما يكون به حارسا، فإذا حرس سواء قل الزمن أو كثر بحيث ما يكون حارسا عرفا، لأن المطلق على لسان الشارع يرجع في تحديده إلى العرف، فإذا لزم ما يكون به حارسا عرفا فإنه يكون مرابطا وينال شرف الرباط، لكن كما تقدم الأجر المرتب هذا على رباط يوم أو ليلة. قال: وتمامه 40 يوما، يعني أكثره 40 يوما، يعني مدة الرباط الكاملة. أما أكثره فهذا لا حد له، فقد يجلس 2-3 أشهر وهو مرابط، لكن المراد هنا تمام الكفاية، أو نقول تمام الكمال، يعني الكمال كمال الرباط 40 يوما، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فالخلاصة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن أقله ساعة، وذكرنا أن المراد بذلك ما يكون به مرابطا عرفا، لأن التحديد بالساعة هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أدنى الكمال، أدنى الكمال وتمام الكمال أن يرابط 40 يوما، واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمام الرباط 40 يوما. وهذا الحديث رواه أبو الشيخ لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الصواب في ذلك أن كمال الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، كما جاء في حديث سهل بن سعد. وأما أكثره فإنه لا حد له، أكثره لا حد له، وأقله ما يعتبر مرابطا عرفا. قال رحمه الله تعالى وهو أفضل من المقام بمكة، يعني كونك ترابط على الثغور ومواضع المخافة من بلاد المسلمين تحرسها، هذا أفضل من المقام بمكة، وهذا بالإجماع، هذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، لما يترتب على ذلك من حفظ الدين وحماية البيضة وحفظ أموال دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم إلى آخره، وما يترتب عليه من النفع المتعدي، ولما جاء أيضا من الفضل العظيم والأجر الكبير، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فمجرد المقام بمكة هذا فيه فضل، لكن الفضل الموجود بالمقام بمكة هذا فضل قاصر، والفضل الموجود في الثغور هذا فضل متعد، لما يترتب عليه كما تقدم من حفظ الدين، وكذلك أيضا حفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، لا شك أن هذا فضل عظيم، ولما تقدم من الأجر الكبير المرتب على رباط يوم أو ليلة في سبيل الله. والمقام في، يعني هل الأفضل للمسلم أن يقيم بمكة أو يقيم بالمدينة أو حيثما كان نافعا؟ هذا موضع خلاف فيه العلم رحمهم الله. والصواب في ذلك أن المقام كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن مقام الشخص حيثما يكون نفعه هو أفضل، فقد يكون مقامه ورباطه في هذا البلد حيث يكون نفعه أفضل من كونه يقيم في مكة إذا لم يكن له أثر ونفع متعد لعموم الناس. فحيثما كان الأصلح وحيثما كان الأنفع يكون الأفضل مقاما للإنسان. قال وأقله وأفضله ما كان أشد خوفا، نعم أفضله ما كان أشد خوفا، أفضل الرباط ما كان أشد خوفا، لأن مواضع الرباط تختلف فيما يتعلق بشدة الخوف وقلته، فما كان أفضل خوفا فإنه أفضل، لما يترتب على ذلك من عظم أثر الرباط، لأن الحكم هنا علق بوصف، وما دام أنه علق بوصف فما كان أكثر أخذا من هذا الوصف كان ذلك أفضل، فهو علق بالرباط والحراسة، والمقصود بهذا الرباط والحراسة هو حفظ المسلمين، وإذا كان هذا المكان أشد خوفا كانت المرابطة فيه أكثر فضلا، لما يترتب عليه من عظيم الأثر على المسلمين في حفظ بلادهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم، ولما في ذلك أيضا من التغرير بالنفس في مثل هذه الأماكن في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم. تقدم أن الجهاد فرض كفاية، لكن متى يتعين الجهاد؟ يتعين الجهاد في مواضع: الموضع الأول إذا حضر صف القتال، إذا حضر صف القتال فإن الجهاد حينئذ يكون متعينا، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات الفرار يوم الزحف، وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فإذا حضر صف القتال فإن القتال حينئذ يكون متعينا، إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى، قال: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز. يعني يجب على المسلم أن يصابر مثليه، ويجوز له أن يفر إذا كان ما يقابله من العدو أو من يقابله من العدو أكثر من مثليه. وكان في أول الأمر يجب على المسلم أن يصابر 10، ثم بعد ذلك نسخ في قول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فكان في أول الأمر يجب عليه أن يصابر 10 وألا يفر إذا كانوا 10، سواء كان واحدا، إذا كان واحدا يجب أن يصابر 10، وإن كانوا 10 يجب أن يصابروا 100، وإن كانوا 100 يجب أن يصابروا 1000، وهكذا. ثم بعد ذلك نسخ هذا، ووجب على المسلم أن يصابر مثليه، ولا يجوز له أن يفر منهما. فإن كان من يقابله من العدو أكثر من مثليه فقد رخص له في الفرار. فإذا حضر صف القتال فإنه لا يجوز له أن يفر إلا في واحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول إذا كانوا أكثر من مثليه فيجوز، الأمر الثاني أن يكون متحرفا لقتال كأن يفر ثم يرجع، الأمر الثالث أن يكون متحيزا إلى فئة كأن يفر من هذه الفئة إلى فئة أخرى تحتاج إليها، ويكون ذلك أشد حاجة إليه بشرط ألا يقع ضرر على الفئة الأولى. فإذا حضر صف القتال جاز له في هذه الأحوال الثلاثة. الموضع الثاني مما يتعين فيه الجهاد: إذا استنفره الإمام فإنه يجب الجهاد، سواء كان الاستنفار عاما أو كان خاصا. عاما كأن يقول: من اتصف بصفة كذا وكذا فإنه يجب عليه أن يخرج، أو كان الاستنفار خاصا بأن قال: يا فلان اخرج، إلى آخره. ويدل لهذا ما ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. الموضع الرابع أو الثالث الذي يتعين فيه القتال: إذا حضر بلده العدو أو حصره العدو، فإذا حضر البلد العدو فإنه يجب على أهل البلد أن يدافعوا عن أنفسهم وعن بلادهم، حينئذ يتعين القتال، ويكون هذا من جهاد الدفع وليس من جهاد الطلب، وهو من باب دفع الصائل. ودفع الصائل واجب، يعني يجب على المسلم أن يدفع الصائل الأفل بالأسهل فالأسهل. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلت؟ قال: فأنت شهيد. فإذا حضر بلده العدو أو حصره العدو فإنه يجب على أهل البلد، إذا لم تكن فيهم كفاية يجب على من حولهم أن يعينوهم على قتال عدوهم. قال رحمه الله تعالى: والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على إظهار دينه فمسنون. الهجرة في اللغة الانتقال، وأما في الاصطلاح فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. المقصود بذلك الهجرة من مكة إلى المدينة. أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنها باقية إلى يوم القيامة. والهجرة لها أو تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هجرة واجبة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، والهجرة الواجبة هي التي لا يتمكن فيها المسلم من إظهار دينه. وما هو ضابط إظهار الدين؟ هذا موضع خلاف، لكن الصحيح في ذلك أن ضابط إظهار الدين إذا كان يظهر أنه مسلم، إذا كان يظهر أنه مسلم ويقول بأنني مسلم ويعتز بإسلامه فهذا هو إظهار الدين. نعم، هذا هو إظهار الدين. حتى يعني وهل يشترط أن يظهر الشعائر أو لا يشترط؟ هذا موضع خلاف، والصحيح في ذلك أنه إذا أظهر أنه مسلم واعتز بإيمانه وإسلامه فإنه حينئذ يكون مظهرا لإسلامه ودينه ولا تجب عليه الهجرة. لكن إذا كان لا يتمكن من إظهار دينه، لا يستطيع أن يبين أنه مسلم، فهذا يجب عليه أن يهاجر إذا تمكن. يعني يجب عليه أن يهاجر إذا تمكن. أما إذا استطاع أن يظهر دينه وأنه مسلم إلى آخره فهذا لا تجب عليه الهجرة. القسم الثاني الهجرة المسنونة، هجرة المسنونة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كان يتمكن من أن يظهر دينه في تلك البلاد فإنه يستحب له أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال رحمه الله: بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على دينه فمسنون. يعني أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كان في مكان فيه بدع مضلة إلى آخره وقدر على أن يظهر دينه في هذه البدع في هذا المكان فإن الهجرة في حقه سنة، لكن إذا كان لا يقدر على إظهار دينه فإن الهجرة في حقه واجبة. قال رحمه الله: فصل. والأسارى من الكفار على قسمين: ما يغنمه المسلمون، ما يغنمه المسلمون لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكونوا من بني آدم، وهنا ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى. الحالة الثانية أن تكون الغنيمة من الأراضي والعقارات، تكون الغنيمة من الأراضي من الأراضي والدور ونحو ذلك. القسم الثالث أن تكون الغنيمة من بقية الأموال كسائر الأموال والأمتعة كالذهب والفضة والعملات وسائر الأطعمة والألبسة ونحو ذلك. هنا شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالغنيمة إذا كانت من بني آدم. فقال المؤلف: والأسارى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، هذا القسم الأول. يعني القسم الأول بمجرد سبيهم يكونون أرقاء، يعني وهنا يأتي الرق، فباب الرق هو الجهاد. فإذا حصل غنم المسلمون من الكفار غنائم، وفي هذه الغنائم من بني آدم، فإنهم يكونون أرقى إذا كانوا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه بمجرد الاستيلاء عليهم إذا كانوا ليسوا من أهل القتال كالنساء والصبيان أنهم يكونون أرقى بمجرد الاستيلاء عليهم. والرق هو عجز حكمي سببه الكفر بالله عز وجل، ومصادر الحرية في الإسلام كثيرة جدا، مصادر الحرية في الإسلام كثيرة جدا، ففي أبواب الكفارات تكون الحرية، كفارة القتل، كفارة الوطء في نهار رمضان، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كذلك أيضا من مصادر الحرية ومن أسباب الحرية التمثيل بالرقيق، فإذا مثل به إلى آخره فإنه يكون حرا. وأيضا من مصادر الحرية الترغيب في الحرية أو في الاعتاق وبيان فضل ذلك إلى آخره، وهذا ليس موضع البحث. لكن هنا إذا كان الكفار الذين أسروا من النساء والصبيان، فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنهم بمجرد الاستيلاء عليهم يكونون أرقاء. نعم. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استرق بني المصطلق، نعم، نساءهم وذراريهم كانوا أرقاء. الرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني وهو رأي الحنفية، وأن هؤلاء النساء والصبيان أنهم لا يكونون أرقى بمجرد السبي، وأن الإمام له أن يفادي، يعني هو بالخيار، إن شاء أن يضرب عليهم الرق ضرب عليهم الرق، وإن شاء أن يفادي النساء والصبيان بأسرى ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فاد المرأة التي مع سلمة، يعني فاد المرأة مع التي كانت من نصيب سلمة بغيرها. ف الرأي الثاني أنهم لا يكونون أرقى كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بمجرد الاستيلاء عليهم، وأنما الإمام إن شاء أن يضرب عليهم الرق وإن شاء أن يفاديهم، وهذا أيضا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الأقرب. القسم الثاني من أقسام الأسارى قال: وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم. من كان من أهل القتال فإن الإمام مخير فيه بين القتل، نعم، بين القتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وبين الرق، أن يضرب عليهم الرق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بني المصطلق، وبين المن مجانا، يعني بلا شيء، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وكذلك أيضا أبا عزة الشاعر في معركة بدر، وكذلك أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش، قال: وفداء بمال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر، أو بأسير مسلم، كما جاء في حديث عمران بن حصين المخرج في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين. المهم أن من كان من أهل القتال فإن الإمام مخير فيه بين القتل وكما تقدم وبين الرق، يعني أن يضرب عليه الرق ويكون رقيقا، وبين الفداء بالمال، وبين الفداء بأسير مسلم كما تقدم. قال: ويجب عليه فعل الأصلح، يجب على الإمام فعل الأصلح لأنه يتخير لغيره. سبق أن ذكرنا القاعدة، وأن من تخير لنفسه فإن خياره خيار تشهي، ومن تخير لغيره فإن خياره خيار مصلحة. الإمام يتخير لغيره، فيجب عليه أن ينظر إلى ما هو الأصلح. قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي هي أحسن، لأن الناظر نعم، لأن الولي على اليتيم يتخير لليتيم لا يتخير لنفسه، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي هي أحسن. قال: ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. نعم، لأن يعني إذا ضرب على هؤلاء الكفار الرق فإنه إذا أصبح الآن رقيقا فإن هذا الرقيق لا يجوز بيعه على كافر، حتى ولو كان على دينه، حتى ولو كان رقيقا على دينه لا يجوز أن يباع للكافر، لأن ولاءه للمسلمين، هذا الرقيق ولاؤه للمسلمين، وإذا بيع إلى الكافر فإن ولاءه سينتقل إلى من انتقل إليه الملك. قال رحمه الله: ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب، يعني إذا أسر هؤلاء الكفار وفيهم صبيان هل نحكم بإسلام هؤلاء الصبيان أو نحكم بكفرهم، ويترتب على ذلك ما إذا مات هل يعامل كمعاملة المسلمين أو نعامله كمعاملة الكفار، كذلك أيضا إذا بلغ هل يطالب بأحكام الإسلام أو لا نطالبه بأحكام الإسلام. فقال لك: نحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب، أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة. إذا أسلم أحد أبويه فإن الولد يتبع خير أبويه دينا، الولد يتبع أحد أبويه دينا، وحينئذ يكون ملحقا بمن أسلم من أبويه في الدين. نقول: إذا أسلم أحد أبويه فإنه يلحق بخير أبويه دينا، نعم يلحق بخير أبويه دينا. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا إذا كان أبواه يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين. الآن أبواه ليس كذلك، وإنما أحدهما كان مسلما أو أصبح مسلما فيلتحق به. فالحديث يدل على أنه يلحق بدين أبويه إذا كان على دينهما، أما إذا اختلف دين أبويه فإن الولد يلحق بخير الأبوين دينا. قال: الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، يعني إذا كان الأبوان نصرانيين أو يهوديين ثم بعد ذلك مات أحدهما بدارنا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الولد يحكم بإسلامه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا يحكم بإسلامه، يعني موت أحد الأبوين هذا لا يقتضي أن نحكم بإسلام الولد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلحق، الرأي الثاني هو الأقرب أنه لا يلحق إذا مات أحد الأبوين، لكن إن أسلم أحدهما كما تقدم هنا يلحق. قال: أو الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أبويه، يعني إذا سبي منفردا يعني أبواه لم يسبيا وسباه مسلم وهو دون أبويه، نعم سباه مسلم دون أبويه، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يحكم بإسلامه تبعا لبلاد الإسلام، نعم تبعا لبلاد الإسلام. ولما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. الذي يظهر والله أعلم يظهر أنه إذا أسلم أحد أبويه فإنه يلحق بمن أسلم من أبويه بخيرهما دينا، أما ما عدا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فيدل لذلك ليدل على تبعية الدين. قال: فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. ويدل لهذا حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه. وما هو السلب؟ عرفه المؤلف رحمه الله، قال: وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها، وما عليها. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة. يقول لك السلب هو موضع خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، ما المراد بالسلب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. المؤلف قال لك بأن السلب هو الثياب، يعني ثياب التي يلبسها، والحلي إذا كان عليه شيء من الحلي كخاتم مثلا أو سوار ونحو ذلك، وكذلك أيضا الدابة التي قاتل عليها وما عليها، ما على الدابة. فهذه ثلاثة أو هذه أربعة داخلة في السلب. قال لك: وأما نفقته لو كان معه دراهم، فيرى المؤلف أنها ليست داخلة في السلب. ورحله لو كان معه متاع، نعم معه متاع، معه خيمة، معه فراش، الخيمة والفراش والمتاع. وجنيبه، الجنيب هو الشيء الذي يقاد أمامه للافتخار والعجب، يعني يكون معه شيء يقاد أمامه للافتخار والعجب إلى آخره. فهذه الأشياء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها لا تدخل في الغنيمة. فالنفقة الدراهم التي تكون في جيبه، كذلك أيضا الرحل، متاعه، خيمته، الفرش إلى آخره، هذه لا تدخل. جنيبه ما يقاد أمامه للافتخار ونحو ذلك، هذه يقول لك المؤلف هذه لا تدخل في السلب، وإنما تكون غنيمة بين الغالبين. وهذه يعني مواضع خلاف، وبعض العلم بعض العلماء يدخلها، نعم بعض العلماء يدخلها في السلب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له، نعم من قتل قتيلا فله سلبه، في حيث بقتادة له عليه بينة فله سلبه. والرأي الثاني أنها داخلة لعموم الحديث، والسلب يستحق بشروط، نعم السلب يستحق بشروط. المؤلف رحمه الله أشار إلى شيء من شروط، قال: ومن قتل قتيلا، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يقتله أو أن يجعله في حكم المقتول، نعم الشرط الأول أن يقتله أو أن يجعله في حكم المقتول. الشرط الثاني قال: في حالة الحرب، يعني في حالة المبارزة، نعم يعني أن يقرر بنفسه، فإن قتله من بعيد فإنه لا يستحق سلبه، بل لا بد من المبارزة، فإن قتله من بعيد فإنه لا يستحق سلبه. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله. والرأي الثاني أنه يستحق السلب لعموم الحديث. الشرط الثالث أن يكون المقتول من أهل القتال، وعلى هذا لو قتل ليس من ليس من أهل القتال كصبي أو امرأة ونحو ذلك فإنه لا يستحق سلبه، نعم لا يستحق سلبه. الشرط الرابع أن يكون ألا يكون المقتول مثخنا بالجراح، مثلا لو أتى إلى من أثخن بالجراح ثم بعد ذلك أجهز عليه فإنه لا يستحق السلب، بل لا بد أن تكون فيه منعة، يعني تكون فيه منعة يتمكن من خلالها أن يقاتل. الشرط الأخير جاء في حديث أبي قتادة: اشتراط البينة، يعني من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، نعم سلبه. هل تشترط البينة أو لا تشترط؟ فللعلماء رأيان، الرأي الأول تشترط البينة حيث أبي قتادة، والرأي الثاني لا تشترط البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بينته. وأيضا هل يشترط إذن الإمام أو أن هذا ليس شرطا؟ هذا موضع خلاف. قال رحمه الله: وتقسم الغنيمة بين الغانمين، يعني بعد السلب، بعد أن يأخذ أصحاب الأسلاب أسلاب المقتولين الباقي يكون غنيمة. نعم. قال: وتقسم الغنيمة بين الغانمين، نعم لقول عمر رضي الله تعالى عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة، فكل من شهد القتال فإنه يستحق من الغنيمة. قال العلماء: حتى تجار العسكر، حتى أجراء العسكر، يعني كل من كان متهيئا للقتال أو شهد القتال، يعني شارك في المعركة أو كان متهيئا للقتال فإنه يدخل في الغنيمة. حتى تجار العسكر، يعني من تبع العسكر لكي يبيع عليه وهو متهيئ للقتال مستعد إلى أن يقاتل فإنه يأخذ من الغنيمة. قال: فيعطى لهم أربعة أخماسها، للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة أسهم، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للراجل سهم واحد، الذي على رجليه له سهم واحد، وللفارس إذا كان للفارس ذات سهم. المؤلف رحمه الله فرق بين الفرس العربي والفرس الهجين. الهجين ما ليس عربيا، الهرجين ما ليس عربيا، يعني أحد أبويه ليس عربيا. فهذا الهجين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى له سهمان، نعم له سهمان. والصواب أنه قد وجاء في ذلك حديث مرسلة، لكن الصواب في ذلك أنه لا فرق بين العرب والهجين إلا إن كان هناك بينهما فرق في القتال والكر والفر والسرعة. فإن كان هناك فرق فإنه يفضل العربي على الهجين، أما إذا كان بمنزلة واحدة فإنه لا يفضل. وكما سلف ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الفارس له سهمان، نعم سهم له وسهم لفرسه، وقال بأنه لا يجعل للفارس ثلاثة أسهم سهمان للفرس، لو جعلنا للفرس سهمين أدى ذلك إلى تفضيل الحيوان على المسلم، فقال بأن الفارس له سهم والحيوان له سهم. والصواب أنه كما جاء في الحديث للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن الفرس يحتاج إلى شيء من المؤونة والكلفة فأعطي صاحبه سهمان. قال رحمه الله: ولا يسهم لغير الخير. نعم، يعني لو أن أحدا شارك على بعير أو شارك على حمار ونحو ذلك، يقول لك المؤلف لا يسهم له، بمعنى لا نجعل له سهما، وإنما يرضخ له. والرضخ هو أن يعطى من الغنيمة ما لم يبلغ السهم، يعني يعطى من الغنيمة ما لم يبلغ السهم، هذا هو الرضخ. قال: ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة. وعلى هذا نعم، على هذا لو شارك الصبي في القتال أو المجنون شارك في القتال أو الرقيق أو الأنثى، هؤلاء شاركوا في القتال فإنه لا يسهم لهم وإنما يرضخ لهم. والرضخ كما تقدم، الرضخ هو ما يعطاه من ليس من القتال ما لا يبلغ السهم. فإذا كان مثلا قدرنا أن السهم يساوي ألفا، فإن الإمام يعطيه دون الألف ما يبلغ به الألف. نعم، ومثل هذه الأشياء يعني الآن غير موجودة الآن، لكن مثل هذه الأشياء مثل الفارس والراجل ونحو ذلك، هذه الأشياء الآن أو ما استجد الآن من آلات القتال وعتاده، هذا يقاس على ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى ينظر إلى ما يتعلق بآلات الجهاد وما هي آلات الجهاد التي تكون بمنزلة الفرس، وما هي آلات الجهاد التي تكون دون الفرس فيرضخ لها إلى آخره. هذا من وجه. ومن وجه آخر أيضا فيما يتعلق بالغنائم أيضا يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، فقد يكون للإمام اجتهاد في كون الغنائم، لأن الغنائم قد تكون من الأسلحة ونحو ذلك إلى آخره، فقد يكون موضع الاجتهاد أن يقسمها الإمام، وقد يكون موضع الاجتهاد أن يكون هناك عوض عن هذه الغنائم يدفعه الإمام للمقاتلين. قال رحمه الله تعالى: ويقسم الباقي خمسة أسهم، يعني أربعة أخماس هذه تقسم بين الغانمين. الخمس الأول هذا يقسم خمسة أقسام، الخمس الأول هذا يقسم خمسة أقسام، كما قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس الأول هذا يقسم خمسة أقسام، ولهذا تجد في عبارة الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون خمس خمس الغنيمة إلى آخره. فهذا الخمس الأول نقسمه خمسة أقسام كما جاء في قول الله عز وجل في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، يعني يصرف في مصالح المسلمين. هذا الأول خمس خمس الغنيمة الذي لله ولرسوله، هذا يصرف مصرف الفيء، ومصرف الفيء كما سيأتينا أنه يصرف في مصالح المسلمين. قال: وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين بني هاشم وبني المطلب، شرك بينهم في خمس خمس الغنيمة، لأن بني المطلب ناصروا بني هاشم لما عاداهم قريش، كفار قريش لما عادوا بني هاشم، لما عاداهم بنو هاشم ناصرهم بني المطلب، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين بني المطلب وبني هاشم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، وسهم لذوي القربى. فالخمس الأول وهو خمس خمس الغنيمة لله ولرسوله، هذا يكون مصرفه في بيت المسلمين للمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بينهم. وقال المؤلف رحمه الله: حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه هي قسمة الله عز وجل. ويفهم من كلام المؤلف أنه لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، يقسم على الجميع، خمس خمس الغنيمة يقسم على الجميع، على جميع بني هاشم وبني المطلب، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم. قال: وسهم لفقراء اليتامى، هذا السهم الثالث لفقراء اليتامى، واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل البلوغ. وخصه المؤلف رحمه الله تعالى بالفقراء، والرأي الثاني أنه لا يتخصص بفقراء اليتامى، بل يقسم على جميع اليتامى حسب الطاقة. نعم، حسب الطاقة. نعم، والمؤلف رحمه الله تعالى خصه بفقراء اليتامى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: والمساكين، والمساكين هم الفقراء المحتاجون، فدل ذلك على أن المعتبر أو أن الفقر معتبر. والرأي الثاني كما تقدم أنه لا يخص بفقراء اليتامى، كما أن السهم الثاني لا يخص بفقراء بني هاشم وبني المطلب، بل يقسم على بني هاشم وبني المطلب، كذلك أيضا يقسم على جميع اليتامى سواء كانوا فقراء أو كانوا غير فقراء. والذين قالوا بأنه يختص بالفقراء استدلوا بقول الله عز وجل والمساكين وهم الفقراء. وعلى كل حال هذه مسائل اجتهادية ترجع إلى الاجتهاد. قال وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين. مساكين الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم ولا كفاية من يمونونهم مدة عام، يعني أهل الزكاة الذين لا يجدون كفايتهم ولا كفاية من يمونونهم، يعني ينفقون عليهم لمدة عام، فهؤلاء المساكين لهم سهم من الغنيمة أو لهم خمس الغنيمة. قال وسهم لأبناء السبيل. نعم، أبناء السبيل المراد بهم المسافرون أو الذين انقطع بهم سفرهم، فهؤلاء يعطون من خمس الغنيمة، يعطون نعم من خمس الغنيمة، فيكون لهم خمس الخمس، فهم المسافرون. كما تقدم لنا هذا في باب الزكاة أن المسافر الذي انقطع به سفره كأن تضيع نفقته أو تسرق ولا يتمكن من ماله، حتى لو وجد من يقرضه فهذا يعطى من الزكاة ويكون له في الغنيمة خمس الخمس. قال رحمه الله تعالى فصل والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. الغنيمة، نعم الغنيمة في اللغة مأخوذة من الغنم وهو الربح، وأما في الاصطلاح فالغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال، الفيء ما أخذ من مال الكفار بلا قتال. فالغنيمة ما أخذ من مال الكفار بقتال، وأما الفيء فهو ما أخذ من مال الكفار بحق بغير قتال. والفيء في اللغة يطلق على معان منها الظل بعد الزوال، وسمي الظل بعد الزوال لرجوعه بعد أن لم يكن. وأما في الاصطلاح الفيء في الاصطلاح فهذا كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه ما أخذ من أموال الكفار بحق بغير قتال. ومثل المؤلف قال كالجزية والخراج. الجزية هي المال المضروب على أهل الذمة كما سيأتينا إن شاء الله في الباب القادم، باب عقد الذمة. فالجزية هذا من الفيء، نعم هذا من الفيء، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بمصرف الفيء. قال لك كالجزية، نعم والخراج. الخراج هو المضروب على الأرض الخراجية، وذلك أن المسلمين إذا غنموا أرضا كما تقدم أن الغنيمة لا تخلو إما أن تكون من بني آدم وبين المؤلف حكمهم، أو تكون من بقية الأموال غير الأراضي كالنقود والآلات والأمتعة والأقمشة والأطعمة ونحو ذلك، وتقدم كيف تقسم. القسم الثالث إذا كانت من الأراضي، إذا كانت الغنيمة من الأراضي فإن الإمام مخير، الإمام مخير فيها، إما أن يقسمها بين الغانمين وإما أن يجعلها وقفا على المسلمين، وإما أن يقسم بعضا ويوقف بعضا، ومخير بين أن يقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وبين أن يوقف كما وقف عمر رضي الله تعالى عنه أرض السواد في الشام ومصر والعراق، فهو مخير بين هذين الأمور الثلاثة، إما أن يقسم بين الغانمين، وإما أن يجعلها وقفا، وإما أن يقسم بعضا ويوقف بعضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فإذا وقفها جعلها وقفا على المسلمين، فالمقصود بذلك ليس المقصود الوقف الاصطلاحي الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، المقصود بذلك أن تعمر الأرض ويضرب عليها خراج يؤخذ ممن هي بيده ويكون في بيت المال لصالح المسلمين. فإذا ضرب عليها الخراج، هذا الخراج في، هذا الخراج في، وقدر الخراج هذا مرجعه إلى الإمام، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان. فمثلا هذه الأرض يضرب عليها خراج 10% من محصولها، و90% يكون لمن هي بيده، و10% أو 20% حسب ما يراه الإمام يكون لبيت المال. هذا هو الخراج، هذا وهذه هي الأرض الخراجية. وكما تقدم أن الأرض الخراجية الصحيح كما سيأتينا في أحكام البيع أنه يجوز بيعها، لأن المقصود بالوقف هنا وقف عمر رضي الله تعالى عنه، ليس هو الوقف الاصطلاحي الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما المقصود هو أن تعمر هذه الأرض وأن يؤخذ منها هذا الخراج يكون في صالح بيت المال. ولهذا الأراضي الخراجية يجري فيها التوارث بالإجماع، فلو مات شخص فمن يرثه يرثون هذه الأرض الخراجية، ويقومون مقام مورثهم في عمارة هذه الأرض وضرب الخراج عليها ودفعه لبيت المال. كذلك أيضا يجري فيها البيع على الصحيح، فيصح أن تباع الأرض الخراجية، ومن انتقلت إليه الأرض الخراجية بالشراء فإنه يقوم مقام البائع في عمارتها ودفع الخراج لبيت المال. المهم الخراج هذا المضروب على الأرض الخراجية هذا من الفي، والجزية هذه أيضا من الفي. وكذلك أيضا قال وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذم، هذا كما جاء في الشروط العمرية. إذا اتجر إلينا كافر حربي ليس بين وبينه عهد، نعم كافر حربي ليس بين وبينه ذمة، فإنه يؤخذ منه عشر التجارة، وهذا العشر يكون فيئا في بيت المال. وإن كان ذميا بين وبينه ذمة يؤخذ منه نصف العشر. قال وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له، إذا تركوه فزعا وخوفا منه أيضا هذا يكون في بيت المال ولا يكون غنيمة، لأن الغنيمة كما تقدم هي ما أخذ من أموال الكفار بقتال، أو عن ميت ولا وارث له، إذا كان ميتا ولا وارث له فإن ميراثه يكون في بيت المال، يعني لم يوجد سبب من أسباب الإرث يكون في بيت المال. ومثل ذلك أيضا الأموال التي جهل ملاكها كالقصوب والعواري والمسروقات التي جهل أصحابها وملاكها فإنها تكون في بيت المال. قال ومصرفه في مصالح المسلمين، يعني يؤخذ من كلام المؤلف أن الفيء لا يخمس، وإنما يكون مباشرة في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، وهذا ما عليه أكثر العلماء. والرأي الثاني أن الفيء يخمس كما تخمس الغنيمة، وهذا هو رأي الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيرى الشافعي رحمه الله تعالى أن الفيء يخمس كما تخمس الغنيمة، وعلى هذا يقسم هذه الأقسام الخمسة إلى آخره. الجمهور يقولون بأنه لا يخمس، وقالوا بأن الله عز وجل قال بعد هذه الآية ماذا قال الله عز وجل؟ قال: للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله عز وجل المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، مما يدل على عموم الفيء وأن الفيء لا يخمس، وإنما كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجعل في بيت المال. وقال لك: في مصارف المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله. يعني إذا كان الثغور وهي موضع المخافة تحتاج إلى نفقات وكلفة، يبدأ بالثغور يعني الأهم فالأهم، ولا شك أن الثغور أنها مهمة. قال: وحاجة من يدفع للمسلمين وعمارة القناطر. قناطر جمع قنطرة، وهي الطرق التي تكون على المياه، ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك، يعني غير ذلك من رزق الأئمة، رواتب الأئمة والمؤذنين والمعلمين وحفر الآبار وتعبيد الطرق وغير ذلك. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يعني إذا فضل شيء بعد هذه الأشياء، بعد ما يتعلق بسد الثغور ورزق القضاة والأئمة والمؤذنين ونحو ذلك، فضل شيء فإن هذا الفاضل يقسم، قل لك المؤلف رحمه الله، بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يعني بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يفضل أحدا على أحد، وهذا ما ذهب إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإن أبا بكر قسم على الجميع ولم يفضل، وقال: إنما عملوا لله وإنما أجرهم على الله. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه فضل، نعم، فضل المهاجرين على الأنصار، وفضل أهل السابقة من المهاجرين على من بعدهم إلى آخره، جعل الناس درجة. قال رحمه الله: وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه، يعني ملك لجميع المسلمين، بيت المال يضمنه متلفه، لعمومات أدلة الضمان. وإذا كان يضمن مال أفراد الناس فمال جماعة الناس أولى بالضمان، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، يعني يحرم التحيل على بيت مال المسلمين والأخذ منه بأي طريق غير مباح، يعني بأي طريق غير مباح، لأن ما يتعلق ببيت مال المسلمين يتعلق بالإمام، والإمام مؤتمن عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم. الإمام يصرفه في المصالح وهو مؤتمن عليه. وبالله التوفيق.